استأذنك بكلمة يا أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل الحديث على أن الفقه في الدين هو عنوان إرادة الخير لله عز وجل بعبده، وأن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في هذا الدين. ومن الفقه في الدين مسائل عظيمة يحتاج إليها الإنسان في يومه وليلته في كل وقت. فقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث أم ملحان، أم سليم بنت ملحان الأنصارية النجارية رضي الله عنها، وهي أم الصحابي الجليل أنس بن مالك، وهي من أخواله عليه الصلاة والسلام، من أخوال أبيه عبد الله، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم، لما قالت هل على المرأة من غسل إن رأت الماء، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، على المرأة غسل إذا رأت الماء. يخرج من الإنسان من الذكر 4 سوائل من فرجه، ويخرج من المرأة 5 سوائل، لكل سائل من هذه السوائل حكمها الذي به تصح العبادة بعد ذلك في الطهارة. أول هذه السوائل وأشهرها البول، عزكم الله والحاضرين، الشراب، فهو أشهر ما يخرج من الآدمي وغير الآدمي، وهذا البول حكمه أنه نجس، فإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسل الموضع الذي أصابه هذا البول النجس. ما هي الأحكام المترتبة من خروج هذا البول؟ أولا خروجه نجس، ثانيا يوجب الطهارة الصغرى وهي الوضوء، ثالثا يجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن كان الموضع فقط رأس الذكر موضع الخروج غسل هذا الموضع، فإن سال البول على الذكر كله وجب غسل الذكر كله، إذا سال فخاف أصاب الفخذ أو الثوب أو السروال وجب غسل الموضع الذي أصابه. رابعا مما يجب في هذا البول أن يتوضأ الوضوء الأصغر الذي يسبقه إما استنجاء وإما استجمار، والاستجمار أن ينقي الموضع إما بحجر أو بمنديل أو بتراب أو بأي شيء من الأرض إلا شيئين اثنين: روث البهائم والعظم، حيث اشتكت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤذى، فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب الروث أن يتنجى به، لأنه يعود أوفر ما يكون علفا لبهائمهم. ونهى أن يتنجى الإنسان بالعظم، لأنه يعود لإخواننا الجن أوفر ما يكون عظما. هذا موضع ما يتعلق بخروج البول. وإن أتبع الحجارة الماء، أي جمع بين الاستنجاء والاستجمار، أتى بكامل الطهارة، فإن الله جل وعلا في القرآن مدح أهل قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وهم أهل قباء. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنعون حتى مدحهم الله بقوله والله يحب المطهرين. قالوا يا رسول الله ما نتنجى إلا ونتبع الحجارة الماء، يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار. النوع الثاني مما يخرج من الآدم من فرجه مادة تسمى بالمذي تشبه اللعاب، وتخرج عند تحرك شهوة الإنسان إما بتفكير أو بلمس أو بنظر. وهذه المادة مادة لزجة قليلة تشبه اللعاب، ومن حكمة الله في هذه المادة أنها تطهر هذا المجرى حتى إذا جاء المني بعدها يأتي في مجرى طاهر لا مكروبات فيه ولا نجاسة فيه. وهذا المذي حكمه أنه نجس، وإذا أصاب منه شيئا الثوب أصاب منه شيء الثوب أو البدن وجب غسله، ويوجب هذا المذي الطهارة الصغرى لا الطهارة الكبرى. يظن بعض الناس أن المذي يوجب الغسل وهذا خطأ، وإنما يوجب الطهارة الصغرى. لكن يفرق بينه وبين البول في أمرين: البول سائل معروف، أما المذي فسائل يشبه اللعاب وهو قليل. الفارق الثاني أن المذي يوجب غسل الذكر كاملا مع الأنثيين مع الخصيتين أعزكم الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه حديث المقداد بن الأسود قال أمرني علي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله، فسأل المقداد رسول الله قال: إن علي رجل مذاء ما يصنع يا رسول الله؟ قال: مره فليغسل ذكره وليتوضأ. وجاء في رواية: مره فليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ. هذه الأحكام متعلقة بخروج المذي. النوع الثالث مما يخرج من فرج الآدمي سائل لزج يخرج على هيئة قطع يسمى بالودي، يظنه من لا يعرف أنه هو المني وليس هو بالمني، وغالبا خروج هذا السائل بعد قضاء حاجته بالغائط والبراز، يراه بعض الناس ولا يراه بعضهم على هيئة قطع يسيرة. هذا الودي حكمه حكم البول تماما، فهو نجس ويوجب الطهارة الصغرى، وإذا أصاب شيء منه الثوب أو البدن وجب غسله. النوع الرابع مما يخرج من فرج الآدمي المني، وهو ذلكم السائل الذي يخرج دفقا بشدة لذة عند اشتداد الشهوة، فهو يخرج دفقا لا يخرج سائلا كما تسيل بقية السوائل كالمذي والمني كالمذي والبول والودي، إنما يخرج دفقا. متى؟ عند شدة الشهوة وبلذة، فإذا خرج هذا السائل بدون لذة فهذا مرض ناشئ من برد في ظهره، أو خرج يسيل فهذا مرض، فإذا خرج يسيل بلا لذة أو بغير دفق فإنه يوجب الطهارة الصغرى فقط كالبول تماما. هذا المني ما أحكامه إذا خرج بهذه الصفة دفقا بلذة عند اشتداد الشهوة؟ يوجب أولا الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، يغتسل غسلا كاملا. ثانيا يوجب طهارة هذا الخارج، فإن المني طاهر ليس بنجس. هذا المني الذي يوجب الغسل هو في نفسه طاهر. لماذا طاهر؟ لأمرين: الأمر الأول تقول عائشة رضي الله عنها: كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لزجا غسلت الموضع نقعته بالماء، وإن كان يابسا فركته وحككته بظفري، وإني لأراه صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي وأثر البقع في ثوبه. لماذا؟ لأنه طاهر، إنما تزيل اللزوجة إن كان رطبا، أو تزيل اليبوس بظفرها إن كان يابسا. مما يدل على طهارة المني أن منه يخلق الإنسان، والله كرم بني آدم، فهل يعقل أن يخلق الإنسان من شيء نجس؟ ما يكون هذا في خلقه جل وعلا. والمني إذا خرج بهذه الصفة أوجب الغسل الكامل، فإن خرج المني يسيل فليس معه لذة، أو ليس دفقا، أو ليس معه شدة في الشهوة، فهذا ناشئ عن مرض، وهذا قد يصيب بعض كبار السن والمرضى في ظهورهم وفي البرد، كما قد يصيب البهائم. فإذا خرج بهذه الصفة فحكمه حكم سائر النجاسات كالبول والغائط أعزكم الله. النوع الخامس نوع تزيد به المرأة عن الرجل، وهو خروج دم الحيض والنفاس أعزكم الله، وهو دم يسيل لونه معروف غامق له رائحة تعرفه النساء، وهذا الدم يوجب الطهارة الكبرى كالمني. الفرق بين هذا الدم وبين المني في أمور ثلاثة: المني أبيض ولزج، وهذا دم أحمر سائل متدفق. ثانيا المني طاهر، وهذا الدم دم الحيض والنفاس دم نجس. الفارق الثالث أن المني يخرج عند الشهوة، وهذا يخرج عادة، ولهذا يسمى عند النساء بالدورة أو بالعادة الشهرية. والأحكام المترتبة على ذلك تتفقان في أن المني ودم الحيض والنفاس كلاهما يوجبان الحدث الأكبر. المني لا يقرأ الإنسان فيه القرآن حال خروجه حتى يغتسل، أما هذا السائل وهو دم الحيض والنفاس فتقرأ المرأة القرآن من حفظها، أو تتحفظ بأن تلبس القفازين وتقرأ من المصحف، لأن مدة الحيض قد تطول، فإن من النساء من تطول 7 أيام، ومنهن من تبلغ 10 أيام أو أكثر أو أقل. هذه المسائل مسائل مهمة يا أخواني، يحتاج إليها كثيرا، وقد يستحيا من ذكرها. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق يا رسول الله، فهل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ قال: نعم، إذا رأت الماء تغتسل، تريد بالماء ماء المني، لأن المني يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل، ومن هذا المني الذي من المرأة بشهوتها ومع الرجل يركب خلقة بني آدم، تركب هذه الخلقة خلقة بني آدم. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من شر سيئات أعمالنا وأقوالنا، ومن شر الفتن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.